على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في قول الناظم وكلها يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتملة. وقد ذكرنا يوم أمس أنه يجب في جملة الصلة أن تكون مشتملة على ضمير، ولا بد في هذا الضمير من أن يكون لائقا بالاسم الموصول. فإذا كان المراد من الاسم الموصول مذكرا فلا بد أن يراعي الضمير هذه الجهة فيأتي أيضا مذكرا، وإذا كان المراد بالموصول مؤنثا فلا بد للضمير أن يراعي هذه الجهة فيأتي أيضا مؤنثا. هذا كله تقدم يوم أمس، لكن الكلام الذي ذكرناه يوم أمس لا شك ولا ريب في أنه يكون مختصا بأسماء الموصول التي يختلف لفظها باختلاف معناه. الآن أنت ماذا تقول؟ تقول يجب في جملة الصلة أن يكون فيها ضمير، وهذا الضمير لابد أن يكون مراعيا للفظ الاسم الموصول المتقدم. مثلا إذا قلت التي لا تأتي بهو وإنما تأتي بهي، فإذا لابد أن تنظر إلى لفظ الموصول، فإن كان مذكرا تأتي له بضمير مذكر، أو مثنى تأتي له بضمير مؤنث، وهكذا. فإذن قد يقول قائل إذن هذا مختص بالموصولات التي تتغير ألفاظها، أما مثلا مثل من لفظها واحد مذكر، لفظ من ما هو لفظ مذكر مفرد، لا يوجد لا فيها علامة جمع ولا فيها علامة تأنيث، فإذن لفظها مذكرا ومفردا. فإذن أنت يوم أمس قلت لنا لابد من أن تشتمل على ضمير، وهذا الضمير يتغير بحسب تغير الموصول. نقول لك يوجد لدينا أسماء موصولة لا تتغير مثل من وما، وأنت شرحتها لنا، أنت تحدثت عن من وما وأل وإلى آخره. إذن بما أن هذه لا تتغير، فإذن نحن نقول لك إذن لا يجوز فيها إلا أن يكون هناك ضمير واحد، وهو ضمير هو، لأنه الوحيد الذي يكون للمذكر وللمفرد. واضح السؤال؟ السؤال هكذا، أنه ربما يقول قائل إنك تقول أيها المصنف لابد في هذا الضمير أن يتغير بحسب تغير اسم الموصول. إذا في البداية وضعت هو لأن الموصول كان الذي، ثم بعد ذلك تحول الموصول صار التي، فالضمير تقلبه تحوله من هو إلى هي، ثم بعد ذلك الضمير صار اللذان فتحول الضمير من هي وهو إلى هما، وهكذا. هذا إنما يجري في الموصولات التي تتغير. أما لدينا، أنت ذكرت لنا في الدروس السابقة أنه يوجد موصولات لا تتغير، وهو من وما وأل، قلت تساوي ما ذكر، يعني لا يتغير لفظها واحد مهما تغير معناها. فإذن الكلام الذي تتحدث عنه من لزوم اشتمال جملة الصلة على ضمير لائق بالمعنى إنما يأتي في الموصولات التي يمكن أن تتغير في الموصولات المختصة دون الموصولات المشتركة. بل إلا أنه هذا السؤال أو هذا الإشكال خطأ، فإن هذه الجملة التي ذكرناها وكلها يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتملة لا يختص بالأسماء الموصولة المختصة، بل يجري أيضا في الأسماء الموصول المشتركة مثل من وما. عليكم السلام. فإنك مثلا تقول هكذا، جاءني من قام، فتقصد المفرد، وتقول جاءني من قاما، فتقصد المثنى، هنا غيرت الضمير صار الضمير للتثنية. فإذا هنا تنظر إلى الاسم الموصول، ما هو المراد منه، ما هو المراد منه، فتضع الضمير بحسب المراد لا بحسب اللفظ، يعني لا تغتر بهذا اللفظ أنه لفظ واحد لا يتغير فإذا ينبغي أن لا يتغير الضمير. لا، عليك أن تنظر إلى المعنى المراد من وما، فإن وجدته مذكرا جعلت الضمير مذكرا، أو مؤنثا جعلته مؤنثا، وهكذا. فإذا إلا أنه في مثل من وما يجوز وجه آخر. إذا أن تغير الضمير بحسب تغير المعنى، هذا ماذا قلنا عنه؟ هذا قلنا ناشئ من مراعاة لفظ الموصول أو من مراعاة معنى؟ هذا من مراعاة معنى، لأن اللفظ الموصول لم يتغير ومع ذلك غيرنا الضمير. المعنى هو الذي يتغير والضمير تغير لكن اللفظ واحد، فإذا تغير الضمير نشأ من تغير المعنى. يقول هنا العرب أعطوا ميزة خاصة لمن وما وأل وهذه الأسماء الموصولة المشتركة، قالوا بما أن هذه، عليكم السلام، بما أن هذه لفظ واحد مهما اختلف المعنى فيجوز لك أن تنظر إليها من زاويتين، فتارة تنظر إلى جهة معناها وتارة تنظر إلى جهة لفظها. فإن نظرت إلى جهة معناها كان الواجب في الضمير أن يتغير، لأن المعنى متغير وأنت تقول أنا أنظر إلى المعنى فأنت تنظر إلى المتغير، فيجب أن تغير الضمير أيضا، فيتغير الضمير بحسب تغير المعنى. فتقول جاءني من قام، من قاما، من قاموا، من قمنا، من قامت، وهكذا، فتجد أن الضمير يتغير في كل مرة يتغير فيها المعنى، عليكم السلام. وتارة أخرى الزاوية الثانية التي ننظر إليها زاوية اللفظ، وبما أن اللفظ ثابت لا يتغير وأنت تنظر إلى الثابت الذي لا يتغير، فإذا المفروض في الضمير أن يتغير أو أن يثبت؟ يثبت. إذا تريد أن تنظر إلى الثابت فوجب أن تضع ضميرا ثابتا، فتقول جاءني من قام وتقصد هم، وجاءني من قام وتقصد هو، وجاءني من قام وتقصد النسوة، وجاءني من قام وتقصد هما، فتجد أنه على الرغم من اختلاف المعنى نجد أن لفظ الموصول باق وثابت لا يتغير، وأن الضمير الذي جعلناه في جملة الصلاة أيضا ثابت وباق ولا يتغير، لأن الضمير بقي هو كما أن لفظ الموصول بقي من ولم يتغير. خلاصة المطلب، أنت في الأسماء الموصولة المختصة بما أنها تتغير لفظا ومعنى فأنت مجبر على تغيير الضمير في كل مرة تغير الاسم الموصول. أما في الأسماء المشتركة مثل من وما وأل وهذه الأمور وهذه الموصولات، فهذه بما أن لها خصوصيتين، خصوصية اللفظ وهي التغير، وخصوصية المعنى وهي الثبات، جاز لك أن تراعي خصوصية اللفظ فتثبت أو فتثبت الضمير، وأن تراعي خصوصية المعنى فتغير الضمير. فإذا أنت بالخيار بين أن تقول الذي قام والذي قامت، وبين أن تقول عن الاثنين من قام ومن قامت، وبين أن تقول عن الاثنين من قام. أنت بالخيار بين أن تعبر عن المؤنث والمذكر بلفظ واحد أو أن تغير اللفظ. أما في الذي والتي فهذا الأمر لا يأتي، باعتبار أنه لا يوجد خصوصية وهي خصوصية الثبات. نحن أينما نظرنا في الذي والتي، سواء نظرنا إلى لفظها سنجد أنه متغير، أو نظرنا إلى معناها فسنجد أيضا أنه متغير. فإذا لا معنى للقول بأنه تستطيع أن تجعل الضمير واحد مهما تغير الاسم موصول. هذا تمام الكلام في المطلب الذي بقي في هذا البيت، ويوم أمس لم نشرحه، الآن نقرأه. يقول وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا مثل من، أما أنها مفرد فلعدم وجود أداة الجمع فيها أو أداة التثنية فيها. شوف، ما لا نقول أما أنه مفرد لأن معناه مفرد، الإفراد الحقيقي، هذه نكتة مهمة، الإفراد والتثنية والجمع الحقيقي لا يتصف بها اللفظ، لا يتصف بها اللفظ من حيث هو لفظه، وإنما يتصف بها المعنى. لا يوجد لدينا لفظ، لفظ هو هذا اللفظ يتصف بأنه مؤنث مثلا، مثلا الآن لفظ يبكي مؤنث أو مذكر؟ أو لفظ بكاء، دعك الآن من يبكي، يبكي يوجد في عالم، لفظ بكاء مذكر أو مؤنث؟ لا نعرف، لأن الإفراد والتذكير والتأنيث فرع المعنى، يتصف بهما اللفظ بالتبع لا بالأصالة. بل لذلك الآن ما معنى إفراد اللفظ؟ كيف الآن من؟ كيف عرفنا أنها مفرد؟ نقول من عدم وجود علامة التثنية ومن عدم وجود علامة الجمع، لا لأنه لا تقول لأنه مفرد، لأنه واحد مفرد لعدم وجود ما يدل على التثنية والجمع، وأما أنه مذكر فلعدم وجود ما يدل على التأنيث فيه، لا يوجد تاء في أوله ولا تاء في آخره ولا نون النسوة ولا الألف المقصورة مثل حمراء وغضبة مثلا. فإذا كل هذه الأمور منتفية. فإذا بما أن علامات التثنية والجمع والتأنيث منتفية فنحمله على أنه مفردا مذكر. الآن يقول وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما، قد يكون المعنى مختلف، وذلك نحو من وما، أسماء الموصول المشتركة، إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر. مثلا الآن أريد أن أعبر عن الموجودين في الصف، أقول من يجلسون مثلا، هنا لفظ من لفظه مفرد مذكر لكن المراد به ماذا؟ جمع، مراد به جمع. فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، أما إذا راعيت اللفظ فتبقي على الضمير واحدا لا يتغير، وأما إذا راعيت المعنى فتغير الضمير بحسب تغير المعنى، فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قامتا ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا، على حسب ما يعنى بهما. بل خب ما أدري، واضح المطلب؟ نعم لم يذكر، بل لم يذكر مثال على عدم مراعاة أو على مراعاة على مراعاة اللفظ، ذكر مثال على مراعاة المعنى فقط، لذلك باعتبار أنك إذا راعيت اللفظ واضح بالنتيجة لا يتغير. متى نحتاج إلى التنبيه في صورة تغير المعنى؟ يعني كيف نراعي المعنى؟ هكذا يريد أن يقول واللفظ واحدا، يريد أن يقول هكذا من قام ومن قاموا ومن قامت، فقط تغير في الضمير الذي في الجملة، فلوضوح ذلك لن يذكر له مثالا. يقول وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. الآن ذكرنا في الدرس السابق أنه يجب أن يكون بعد الاسم الموصول صلة، هذه الصلة ما هي؟ الآن في هذا البيت يريد أن يعرفنا على هذه الصلة ما هي، هل تستطيع الصلة أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا مفردا؟ هل تستطيع هذه الصلة أن تكون جملة أو شبه جملة؟ ما هي شروط هذه الصلة؟ وبيقول نبدأ بالبيت أولا ثم بعد ذلك نذكر ما ذكره ابن عقيل. وجملة أو شبهها الذي وصل به، الذي وصل به اسم الموصول أحد أمرين، جملة أو شبهها، يعني أو شبه جملة. أما الجملة فواضحة، إما تكون فعلية أو تكون اسمية، إما مركبة من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر. شبه الجملة أمران، الجار والمجرور، حرف الجار والمجرور بعده مثل في البيت، أو الظرف والمضاف مثل يوم الجمعة، يوم ظرف منصوب على الظرفية والجمعة مضاف إليه. فإذا تستطيع أن تجعل الجملة صلة للموصول وتستطيع أن تجعل شبه الجملة صلة للموصول. مثل ماذا؟ كمن، مثل من عندي الذي ابنه كفل، من عندي؟ الشخص الذي عندي هو من؟ هو الشخص الذي ابنه كفل. تقول كفلت شخصا إذا تعاهدته بالرعاية، يعني إذا كنت ترعاه، إذا كنت مثلا تطعمه تسقيه وهكذا. هذا ومنه الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة. كافل اليتيم يعني من يتعهد اليتيمة بالرعاية بحسن المعاملة وهكذا، يؤمن له أرزاقه وهكذا. خب، فإذا ما الشاهد في هذا المثال؟ من عندي؟ من اسم موصول؟ جملة الصلة أو صلتها ما هي؟ عندي، عندي ظرف مكان، عندي ظرف مكان منصوب على الظرفية، لكن الفتحة مقدرة لماذا؟ مقدرة على الدال، اشتغال الدال للحركة المناسبة للياء وهي الكسر، مقدرة على الدال. والياء مضاف إليه، ياء المتكلم مبني على السكون مضاف إليه مجرور، يعني مبني في محل جر. الذي ابنه كفل، الذي أيضا اسم موصول وأتى بعدها بجملة اسمية، ابنه كفل، ابنه مبتدأ وجملة كفل وفاعلها أو نائب الفاعل في محل رفع خبر. واضح البيت؟ الآن ابن عقيل في المتن يذكر شروطا للجملة، التفت حتى نعرف لماذا ذكروا هذه الشروط. ذكرنا في الدروس السابقة أنه اسم الموصول يمكن أن نسميه اسما مبهما، وذكرنا أكثر من مرة ما معنى الإبهام، أنه غامض. الآن لو قلت لك جاء الذي لوحدها وسكت، من الذي جاء؟ زيد الذي نام، أم علي الذي قام، أم فلان الذي كتب، أم فلان الذي درس؟ إذن الذي لوحدها يوجد فيها إبهام، وقلنا أن الذي يزيل هذا الإبهام إنما هو الجملة التي تقع بعد الاسم الموصول. فإذا نحن الآن ماذا نحتاج؟ هل نحتاج إلى أي جملة كيفما كانت؟ أو نحتاج إلى جملة هذه الجملة تستطيع أن تفيدنا بيانا لهذا الغموض وإزالة لهذا الإبهام؟ لا شك ولا ريب أن الذي نبحث عنه ليس هو مطلق جملة حتى لو لم توضح لنا المعنى، وإنما الذي نطلبه ونبحث عنه جملة تقدر أن تفيدنا تعريفا وبيانا ووضوحا وزوالا للغموض ورفعا للإبهام. فإذا على هذا الأساس لا نستطيع أن نقبل أي جملة. مثلا الآن نفترض، الآن مثلا جناب الشيخ يريد أن يفتح حوزة أو مدرسة، مرة يقول أنا أريد أن أقبل الطلاب كيفما كانوا، الذكي غير الذكي، الذي يدرس الذي لا يدرس، الذي يدفع الذي لا يدفع. إذا كان هكذا، خذ أي واحد يأتي إلى المدرسة يقول له نعم أهلا تفضل اجلس أنت صرت من طلاب هذه المدرسة. لكن مرة يقول لا، أنا لا أريد أن أستقبل في مدرستي جميع الناس، أريد أن أستقبل الشخص الذي يكون ذكيا دارسا ويسع لي الأموال. فإذا الآن بعد أن الفقير أذهب، أنا الغبي أذهب، أنا الذي لا أدرس أذهب. فإذا هنا يضع شروط لا يستطيع أن يقبل جميع الناس. نحن الآن في الجملة هكذا فعلنا، قلنا نحتاج جملة قادرة على أن تفيدنا تعريفا، فكل الجمل التي لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور فعليها أن ترجع إلى بيتها ولا مكان لها في مدرستنا. طب الآن نرى ما هي الجمل التي تتوفر فيها هذه الشروط وما هي الجمل التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. قالوا يشترط في جملة الموصول أن تكون الجملة خبرية، يعني لا يمكن. تعرفون الجملة الخبرية، الجملة الإنشائية، هذا درستموه في البلاغة وفي المنطق وفي النحو أيضا في القطر مر معنا. فيقولون هكذا، يجب في جملة الصلة أن تكون جملة خبرية، يعني لا تستطيع جملة الصلة أن تكون جملة إنشائية. وبنسأل لماذا؟ يقولون لأن الجملة الإنشائية لا تستطيع أن تفيدنا بيانا، فاقدة للشروط المعتبرة، للمؤهلات المعتبرة. طب لماذا الآن الجملة الإنشائية هل تخبرنا عن شيء حصل في الخارج أم أنها تنشئ معنى جديدا؟ الجملة الإنشائية تنشئ معنى جديد. مثلا الآن عندما أقول لك هل قام زيد، هل أخبرك عن قيام زيد في الخارج أم أنني أنشئ قياما؟ أنا أخترع القيام حتى أسألك عنه بصيغة الاستفهام، أو أنا أخترع قياما بصيغة التمني، وإلا لا وجود في الخارج، قد لا يكون هناك في الخارج وجود لقام زيد. فإذا الجملة الإنشائية لا تخبرنا عن معنى موجود في الخارج، إذن هي لا تخبرنا عن معنى نحن نعلمه، إذن هي لا تستطيع أن تخبرنا عن شيء كنا نجهله والآن أزالت لنا الجهل، وإنما هي تنشئ معنى جديدا. وما خب هذا المطلب ليس موجودا في الكتاب. وإنما تنشئ، إذن إنما تنشئ معنى جديدا، وما ينشئ معنى جديدا لا يستطيع أن يبين معنى مجهولا. أنت ما كيف تبين الآن الأمر المجهول، كيف تبينه؟ تلفتني إلى الأمر الواقع الذي حدث في الخارج، لكن الجملة الإنشائية لا تفعل هكذا، وإنما هي تخترع معنى جديدا. الآن هذا المعنى الجديد لا يفيدني شيئا، لا يفيدني شيئا في هذا المعنى المجهول. فإذا هذا الغموض الذي في كلمة الذي لا يستطيع أن يزول ببركة الجملة الإنشائية، فلذلك نحن نعتذر من الجملة الإنشائية، نقول لها لا نستطيع أن نقبلك في مدرستنا. فإذا الشرط الأول أن تكون الجملة خبرية وأن لا تكون إنشائية، بل طبعا هذا الشرط خلافي محل خلاف. الكسائي يرى أنه يجوز أن تقول مثلا جاء الذي يضربه، جاء الذي يضربه، هكذا زعم الكسائي، لكن هذا غير صحيح. الآن عندما أقول لك جاء الذي، قلت تقول لي الذي غامضة، تقول لي وضحها لي، وضح كلمة الذي لي. لو قلت لك الذي يضربه هل ستعرف من هو؟ ربما أنت تأمرني بضرب فلان، ربما بضرب فلان، ربما بضرب فلان. فالإبهام والغموض الذي في الذي لم يزل ببركة الجملة الإنشائية، فإذا هي فاقدة للشروط وللمؤهلات المعتبرة، فإذا لا نستطيع أن نقبل بها خلافا للكسائي. طبعا لعل دليل الكسائي يكون السماع، أنه سمع عن العرب، وحينئذ فلا نستطيع أن نقول له شيئا. هذا إذن الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تكون هذه الجملة جملة تعجبية. الجملة التي يراد منها التعجب والاستغراب، هذه الجملة أيضا لا نستطيع أن نقبلها كجملة في مدرسة صلة الموصول. لماذا؟ أما طبعا الجملة التعجبية يوجد فيها خلاف، أنها هل هي جملة خبرية أم أنها جملة إنشائية. عندما أقول لك ما أجمل زيدان، وقع الخلاف بينهم أن هذه هل تدل على الإخبار عن جمال زيد أم أنها تنشئ تعجبا عن إخباره، والتعجب لم يكن قبل هذه الجملة. الذي قال هي تنشئ تعجبا يرى أنها جملة إنشائية، مثل اضرب، مثل جملة الاستفهام، فكذلك جملة التعجب. الذي يقول أنها صحيح أنت تنشئ تعجبا لكنك بالنتيجة تخبرني عن جمال زيد، فإذا هي مدلولها الإخبار، فتكون من الجملة الخبرية. لكن على كل حال، على كل حال، الجملة التي تفيد التعجب لا نستطيع أن نجعلها جملة صلة للموصول، لأنها لا تزيل إبهامه وغموضه. مثلا الآن لو قلت لك جاء الذي ما أجمله، جاء الذي ما أجمله أو ما أطوله مثلا، قد يكون قالوا هكذا، قد يكون زيد المراد، قد يكون عم، قد يكون فلان، قد يكون فلان، قد يكون عندنا أكثر من شخص جميل. إلا أن هذا طبعا هذا الشرط نستطيع أن نقول إنه غير صحيح، لأنك الآن لو قلت جاء الذي ما أجمله، طب صحيح نفترض قد يكون عندنا عشر أشخاص جميلين، لكن بالنتيجة هذه جملة ما أجمله حددت أن المراد الشخص الجميل، صحيح لم تحدده لنا بعيني، لكن هذا مثل لو قلت جاء الذي قام، يعني ألا يوجد إلا شخص واحد هو الذي قام؟ فإذا كما أنكم أجزتم هناك في جاء الذي قام أن تقع صلة للموصول، فدعنا نحن نجيز في الجملة التعجبية أن تقع صلة للموصول، لأن ما ذكرتموه من أنها لا تزيل الإبهام هذا الأمر ننكره. فإذا نحن خلافا لابن عقيل نرى أن الجملة التعجبية قابلة لأن تصبح جملة صلة للموصول. طب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا تكون هذه الجملة مفتقرة إلى شيء قبلها، يعني أن لا يكون الواقع بعد اسم الموصول وعبارة عن جزء جملة، لأنه لو وقع جزء جملة هذا الجزء لوحده لا يتم، يحتاج إلى ما يتممه، الذي يتممه المفروض أنه ليس صلة، المفروض أنه قبل الاسم الموصول. فإذا أنت ماذا مثلا، دعنا نضرب مثال، جاء الذي لكنه قائم، لكنه لكن حرف مشبه بالفعل وتفيد الاستدراك. الاستدراك ماذا يعني؟ يعني أنك كنت تحكم مثلا كيف نستعملها، مثلا نذكر مثال، جاء زيد لكنه مثلا نائم، أو جاء زيد لكنه راقد مثلا يعني يرقد. هنا نقول أنت تثبت حكم المجيء له ثم تستدرك تقول لكنه جاء رقدا، فهذه لكن تحتاج إلى شيء بعدها وهو المستدرك، وتحتاج إلى شيء قبلها وهو المستدرك منه. فلو أنك قطعت الجملة، قطعتها إلى نصفين وقلت أجعل لكنه والمستدرك بعد الذي وتلك الجملة قبل الذي، فحينئذ نقول هذا الجزء لكنه قائم لا يستطيع أن يبين الذي. لماذا؟ لأن هذا الجزء لكنه قائم حتى يتضح هو في نفسه غير واضح، حتى يتضح يحتاج إلى جزء آخر، هذا الجزء الآخر ليس موجودا في جملة الصلة. فإذا فاقد الشيء هل يعطيه؟ نحن قلنا نطلب الجملة التي تبين. أنت قلت لكنه قائم لا تبين، ليست بينة في نفسها. إذا كانت هي ليست بينة في نفسها فكيف تبين لنا الاسم الموصول؟ واضح الدليل؟ الدليل هكذا، أنك لو جعلت جزءا من جملتين صلة للموصول فهذا الجزء سيكون مفتقرا في نفسه إلى الوضوح، فإن كان مفتقرا في نفسه إلى الوضوح فأنى له أن يفيدنا في توضيح الغير، فإن فاقد التوضيح أو فاقد الوضوح لا يستطيع أن يوضح، فاقد الشيء لا يعطي. وجزء الجملة المفتقر إلى الغير غير واضح في نفسه فلا يستطيع أن يوضح الاسم الموصول، فلا نستطيع أن نقبل بجزء الجملة. هذا هو الشرط الثالث ودليله. طبعا الأدلة إذا تلاحظ غير مذكورة، شوف في كثير من الأحيان ذكر الأدلة يعين على حفظ المطلب. يعني الآن مرة أنا أقول لك يوجد 10 شروط وأبدأ بتعداد هذه الشروط، أبدأ بتعداد، ربما تنساها بعد 5 دقائق، ربما أنا المتكلم أنساها. لكن ماذا لو فعلت، لو قلت لك نحن نريد جملة فيها المواصفات التالية، أنت احفظ هذا المبدأ ثم بعد ذلك تستطيع أن تطبق على جميع الجمل. فإدراك النكتة في كثير من الأحيان يفيد في الحفظ، لذلك ميزة الكتب النحوية القديمة عن ميزة الكتب النحوية الجديدة. يعني مثلا مثل كتاب مبادئ العربية، وأنا أقول إذا كنت تريد مجرد القاعدة النحوية وأن تعرف كيف تتكلم، مبادئ العربية والنحو الواضح يفيدك أكثر من القطف ومن الألفية ومن المغني، لأن هذا يحتاج إلى عمر طويل وفيه تشويش وفيه تعقيد، ربما أفهم ربما لا أفهم. بخلاف ذاك يقول لك الفاعل مرفوعة المفعول به منصوب وهكذا وانتهى الأمر. لكن إذا كان المراد أن تصبح متخصصا في النحو فهذه الكتب لا بديل عنها، لا يفيدك الحفظ شيئا.
أفضل أنت
نعم. نعم هي محل خلاف، قلنا محل خلاف، اختلفوا أنها هل هي جملة خبرية أو ليست جملة خبرية. الذي يظهر من ابن عقيل أنها جملة خبرية. لماذا؟ لأنه قال أن تكون خبرية، ثم قال الشرط الثاني أن لا تكون للتعجب. فبنقول لو كانت إنشائية لكنت احترزت عنها بقولك خبرية في الشرط الأول، لكن هذا دليل على أنها بنظرك هي جملة، لا هي جملة خبرية. نعم بالنسبة لابن عقيل، ابن عقيل شوف ماذا ذكر، قال أن تكون خبرية. نقول لو كانت التعجب، لو نقول لو كان أن تكون خبرية لا إنشائية. إذا أنت قلت لا إنشائية، فلو أن جملة التعجب بنظرك كانت إنشائية كنت ستكتفي بأن تقول لنا لا إنشائية، لكن ماذا فعل؟ قلت أن لا تكون للتعجب، فإذن هي بنظرك ليست إنشائية، وإلا كنت احترزت عنها بالشرط الأول، وإذن هي جملة خبرية. أنت تقول لا، يشترط أن تكون خبرية، ويشترط في هذه الجملة الخبرية أن لا تكون للتعجب. فهذا بالنسبة لشروط الجملة. يوجد شروط للظرف، الظرف يعني لشبه الجملة. شبه الجملة هل يصح أن نجعلها مطلقا صلة للموصول؟ نقول أيضا نفتش، إذا كانت تفيدنا وضوحا فنستطيع أن نجعلها، إذا كانت لا تفيدنا وضوحا لا نستطيع أن نجعلها صلة للموصول. فمتى تفيدنا وضوحا؟ يقول إذا كان الجار والمجرور تامين، يعني يفيدان فائدة يحسن السكوت عليها، أو يفيدان فائدة معتدا بها. مثلا الآن لو قلت لك جاء الذي في البيت، تعرف أن المراد هو الضيف الذي نزل عندي في البيت، إذا تقول هذه في البيت جار ومجرور تامين، فيصح أن نجعلها، فإذا توضح الذي فإذا يصح أن نجعلها صلة للموصول. لكن مرة أقول لك جاء الذي بك، أو جاء الذي منك، ما المراد جاء الذي منك؟ يعني جاء الذي أخذته منك، أو جاء الذي علمته منك، أو جاء الذي، وهكذا احتمالات متعددة. فإذا منك نقول إنهما ليسا تامين لعدم إفادتهما، فلا نستطيع جعلهما صلة للموصول. الآن نقرأ هذا المقدار. فإذا خلاصة المطلب، يوجد شروط ثلاثة للجملة الخبرية، يوجد شرط واحد لصلة لشبه الجملة. أما شروط الجملة الخبرية فأن تكون خبرية لا للتعجب غير مفتقرة إلى جزء قبلها، انتهى. أما بالنسبة لشبه الجملة فلها شرط واحد، وهو أن تكون مفيدة، أن تكون تامة. يقول صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، والمراد بشبه الجملة الظرف والمضاف إليه والجار والمجرور. طبعا يطلق الظرف في النحو على معنيين، الظرف في قبال المضاف تقول ظرفا ومضاف، كما تقول جارا ومجرورا، أو على ثلاث معاني إذا تريد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الظرف الذي هو مجموع الظرف والمضاف. يعني أنا مرة أقول لك في البيت، أو مثلا عند زيد، مرة أقول الظرف هو عنده، لماذا؟ لأنه في قبال المضاف. مرة أقول الظرف وأقصد عند زيد، مجموع عند زيد يكون هو الظرف. فإذا المعنى الثاني للظرف هو مجموع الظرف والمضاف، هذا معنى ثاني. المعنى الثالث، الظرف بمعنى الأعم من الظرف والمضاف والجر والمجرور. على هذا الاستعمال الثالث هو المعنى الأعم، الظرف يعني الجر والمجرور، ويعني الظرف والمضاف، فهذا المعنى الثالث أعم من سابقيه. هنا أين، على أي شيء نطلقه؟ ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور. لما لم يذكر المضاف علم أن مراده المعنى الثاني، لا المعنى الأول ولا المعنى الثالث. وهذا نعم في غير صلة الألف واللام، يشترط أن يكون جملة أو شبه جملة، لكن في غير ألف ولام، أما ألف ولام فسيأتي حكمهما. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط: أحدها أن تكون خبرية، الثانية أن تكون لم يذكر لماذا، نحن بينا لماذا، الثانية أن تكون خالية عن التعجب وهذا لم نوافق عليه، الثالثة أو الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها، واحترز بالخبرية من غيرها. ولماذا قال الخبرية؟ يقول احترازا من غير الخبرية. ما هي غير الخبرية؟ الجملة الطلبية والجملة الإنشائية. طب هنا العطف هل هو عطف مغايرة أم عطف تفسير؟ الظاهر أنه عطف تفسير. وإن كان ربما يستظهر من الأمثلة التي ذكرها ابن عقيل أنه يرى فرقا بين الطلبية والإنشائية، إلا أن هذا خلاف الإصطلاح. كيفما كان، فلا يجوز جاءني الذي يضربه، هذه جملة طلبية إنشائية، جاء الذي يضربه، لأنك لم تخبرني عن الشخص الذي تريد أن تضربه في مرحلة سابقة حتى تقول لي جاء الذي يضربه. الآن أنت تحدث معنى جديدا، الإنشاء معناه أنه معنى لم يكن موجودا الآن بكلامك صار موجودا، فكيف يوضح لنا أمرا مجهولا؟ خلافا للكسائي، الكسائي يقول هذا يجوز. ولا جاءني الذي ليته قائما، هذه جملة إنشائية لكن غير طلبية، هنا المراد منها التمني، اللهم إلا عند من يقول بأن حقيقة التمني هي طلب أيضا. كيفما كان، خلافا لهشام أحد نحاة الكوفة، واحترز بخالية. الآن أحد نحاة الكوفة هذا لست مطمئنا منه، أفضل نتأكد. واحترز بخالية عن من معنى التعجب، احترز عن أي شيء؟ احترز عن جملة التعجب. فلا يجوز جاء الذي ما أحسنه أو جاء الذي ما أجمله حتى ولو قلنا إنها خبرية. شوف، يعني يقول يوجد خلاف في جملة التعجب أنها خبرية أم إنشائية، نقول حتى هي إنشائية لكن حتى لو قلنا بأنها خبرية فإنها لا يصح أن تقع جملة للصلة. فإذا يريد أن يقول هكذا، إن الخلاف في وقوعها صلة أو عدم وقوعها صلة لا ربط له بالخلاف في كونها إنشائية أو خبرية، سواء قلت بأنها خبرية أو إنشائية، قد تقول بعدم الجواز أو قد تقول بالجواز. فإذا هذا الخلاف هنا لا ربط له بالخلاف هناك، يعني قد يتوهم أن الذي منع من وقوع جملة التعجب صلة إنما هو الذي يقول بأنها إنشائية، لكن هنا يقول ابن عقيل حتى ولو قلنا أنها خبرية يمكن لك أن تمنع من وقوعها صلة للموصول.
إذا قلنا أنها خبرية، إذا يكون في الشرط الأول هذا فلا لماذا هو يقول؟
لا ابن عقيل مذهبه ما ذكرناه قبل قليل أنه جملة التعجب ليست جملة إنشائية، وإلا لكان اكتفى بقوله لا إنشائية. هنا يقول هكذا، يعني يريد أن يقول لا تتوهم أنه من يقول بأنها إنشائية فهو يمنع، أما الذي يقول بأنها خبرية كما نفعل نحن فهذه فإذا نجيز، يقول بل نمنعه حتى ولو كانت جملة خبرية. بل هذا لابد أن تدرس الأدلة أنت وتختار بنفسك. الذي أنا أرجحه أنها تكون جملة إنشائية وليست جملة خبرية، لأنها وإن فهم منها مثلا عندما أقول ما أجمله، وإن فهم جمال زيد، إلا أن هذا ليس هو المقصود أولا وبالذات، المقصود المتكلم أولا وبالذات أن يفيدني أنه يتعجب من ذلك، يعني أن ينشئ تعجبه من جمال زيد. والجملة تابعة لمعناها الأصلي المقصود أولا وبالذات لا لمعناها الذي يستفاد منها بالعرض. واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من أي شيء، احترز من نحو جاءني الذي لكنه قائم، لكنه لماذا تحتاج إلى كلام قبلها؟ ألم شوف إن تستطيع أن تبدأ بها الكلام تقول إن زيدا قائم، لا تحتاج إلى شيء قبله، لكن لا تستطيع أن تقول لكن زيدا قائم هكذا وتبتدئ الكلام، هذا استدراك. فإذا أنت تستدرك تستثني من حكم سابق، أين هو الحكم السابق؟ إذا لا تستطيع أن تبتدئ بها الكلام بل تكون مفتقرة إلى ما قبلها دائما. فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى. لماذا؟ لأن الاستدراك هو الاستثناء مما تقدم، فهي بما أنها دلت على الاستدراك فتضمنت استثناء مما تقدم، فلا بد أن يكون هناك شيء متقدم، نحو ما قعد زيد لكنه قائم. أنا سابقا أنا ماذا قلت؟ لم يقعد زيد. الآن أنا ماذا أقول لك؟ لكنه الآن قائم. ويشترط في الظرف والجر والمجرور أن يكونا تامين، والمعنى والمعني بالتام، المعني يعني المقصود، أن يكون في الوصل به فائدة. قد نحو جاء الذي عندك والجاء الذي في الدار، والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، والتقدير جاء الذي استقر عنه. خب هذه لم نذكر. شبه الجملة ليست كلاما لوحدها، ليست كلاما. فإذا إذا لم تكن كلاما فكيف صح أن تجعلها صلة للموصول؟ الآن في البيت صحيح تفيد معنى، لكن بالنتيجة معنى هذا المعنى لا يحسن السكوت عليه، وأنت تريد أن تفيد معنى يحسن السكوت عليه، أنت تريد أن تأتي بكلام، فكيف صح أن تجعل شبه الجملة صلة للموصول؟ يجيب المصنف على ذلك أنه لا تظن أن شبه الجملة هكذا هي في البيت من دون شيء آخر، بل في البيت لابد أن يكون متعلقا بأمر محذوف، لابد أن يكون متعلقا بأمر محذوف، وهو تقديره جاء الذي استقر عندك. طبعا في موارد أخرى تستطيع أن تقدر استقر، وتستطيع أن تقدر مستقر، لكن هنا لا تستطيع أن تقدر إلا استقر. لماذا؟
لأنه يريد إشعارية أعظم خبرية.
نعم.
فجملة المال والذي يريد.
خب الآن لو قلت لك مستقر في البيت، هذه خبرية وليست إنشائية. لكن ماذا؟
مفتقرة
إلى أي شيء؟ هو كذلك نفس الشيء، مستقر في البيت، هذه ليست مفتقرة، لا تتضمن معنى سابقا لابد أن ترجع.
في البيت
نعم استقر فعل ماضي، ما في مشكلة. لماذا لا نستطيع أن نقول مستقر في البيت؟ مستقر لا ليست مصدرا، مصدر هو الاستقرار. السر في ذلك
مضارع، هذا ماضي.
لا مستقر لا اسم فاعل، اسم
فعل. انا اقول لك لا يجي ضمير،
مستقر اسم فاعل، واسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل فيكون فيوجد فيه ضمير مستتر. طب نكرة نقول بأنها خبر مقدم، إذا قلت بأنها نكرة نقول بأنها خبر مقدم فلم نبتدئ بها. طب هو جناب الشيخ قال هكذا، نقول أنها خبر مقدم وليست مبتدأ. السر في ذلك أنه لابد أنت من أي شيء هربت حتى تقول أنها متعلقة باستقرة؟ أنت قلت في البيت ليست كلاما يحسن السكوت عليه، فحتى تهرب من أنها ليست كلاما يحسن السكوت عليه قلت لي تعال نقدر شيئا محذوفا حتى يصبح كلاما يحسن السكوت عليه، يعني حتى يصبح جملة، فقلت نقدر استقر. لو أنك قدرت مستقرون اسم وفي البيت متعلق به، فالاسم ومتعلقه لا يتكون منه جملة يحسن السكوت عليه، أنت لم تقدر هو مستقر في البيت حتى يصح هذا التقدير، وإنما قدرت مستقر في البيت، فإذا هذا التقدير غير صحيح. فلذلك يتعين في المقام أن نقول التقدير جاء الذي استقر عندك، وإن صح في بعض الموارد الأخرى أن نقدر استقر ومستقر كائن ويكون، يعني صحيح في موارد أخرى نستطيع تقدير الفعل والاسم، لكن هنا لخصوصية في المقام وهي أننا في حاجة إلى جملة، ومستقران لا تكفي لتشكيل جملة لأنها اسم وفي البيت يصبح متعلق بها. ما معنى متعلق بها؟ يعني بمثابة المفعول لها، بمثابة المفعول لها، والاسم ومتعلقه لا يتشكل منهما جملة، لا يوجد مسند ومسند إليه.
يعني إذا قلنا مستقران
هذا خطأ، بل هذا خطأ، لأنه لا يقع صلة للموصول إلا ما كان كلاما يحسن السكوت عليه. لا مستقلان، أقول لك مستقر في البيت، ومستقر لا تنسى لا تستطيع أن تعتبرها مبتدا. لما ذكره الشيخ من أنه نكرة؟ فإذن هي خبر، خبر عن ماذا؟ أو أنها على الأقل مبتدا ناقص يحتاج إلى خبر. تقول لي ما باله، ما شأنه هذا مستقر في البيت، من هو، أو ماذا تحكم عليه؟
حذرناه كمان، حذرنا
لا أصل عدم التقدير.
يعني
إذا قلت أنه نقدر مستقر، نقدر معها هو، فيصح المعنى.
نعم.
هو بنقول الأصل عدم التقدير، التقدير الزائد، التقدير الزائد تكلف.
ما في فاعل.
لا، شو أنا يدور الأمر؟ شو؟ صحيح، الأصل عدم التقدير، لكن يدور الأمر بين أن أقدر استقر وهي كلمة واحدة، وبين أن أقدر هو مستقر وهي كلمتين، فأرتكب الأخف محظورا، الأخف حرمة. شوف الآن، أنت إذا تريد أن تقول مستقر، قلت لابد أن نقدر معها هو ليكون هو مبتدأ، يعني تقدير الجملة جاء الذي هو مستقر عندك، نقول هذه الجملة صحيحة، لكنك ماذا فعلت هنا؟ ارتكبت حرمة أو ارتكبت الحرام مرتين، المرة الأولى عندما قلت مستقر لأن الأصل عدم التقدير، والمرة الثانية عندما قلت هو والأصل عدم التقدير، كلاهما لم يكن موجودا في الجملة. أما عندما قلت جاء الذي استقر، لم ترتكب الحرام إلا مرة واحدة، فأن تعذب في جهنم سنة أو سنتين أفضل من أن تخلد فيها أبدا الآبدين. خلص. أو الذي استقر في الدار، فإن لم يكونا تامين لم يجوز الوصل بهما، فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم. طب وصفة صريحة صلة آل يأتي إن شاء الله. بل الآن نسأل كم سؤال فقط، في من يريد من الإخوة في حل، يعني كانت الأسئلة. خب التعريفات موجودة في الكتاب لا نذكرها. الشاهد في قوله، في قول الشاعر إن أباها وأبا أباها، أي نعم الذي الذي يريد يا أخوان، انتهى الوقت، يستطيع أن يذهب. الشاهد في قول الشاعر إن أباها وأبا أباها، ما هو؟
لا يبعد
من نبدأ واحد واحد. جناب الشيخ ماذا تقول؟
الأولى والثالثة الوصية معطوفة على
الأولى والثالثة. خب أما الأولى فأباها اسم إن منصوب وعلامة نصبه، وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. أنت الكلام هذا شاهد على لغة القصر، وأنت ادعيت أنها شاهد على لغة القصر. فإذن علامة نصبه، لا هذا لا نحاسب عليه، فقط نريد عندما قلنا نبين الشاهد فقط، يعني لو ضاع دائرة ضاع خط هكذا. فإذن الأول والثالث، نعم الثالث باعتبار أنه مضاف إليه فكان ينبغي أن يكون مجرورا بالياء، لكنه جرى، لكنه جاء بالألف. جناب الشيخ هنا الشيخ عمار قال أنه بما أنه يبعد، نعم بما أنه يبعد، هذه وجهة نظر، بما أنه يبعد أن الشاعر يستعمل لغتين في بيت واحد، فإذا تكون هذه الثلاثة شاهدا، تكون هذه الثلاثة شاهدا على لغة القصر. فالآن
ولكن مقصودنا فقط أن الله يحب أبا أبا، لا ليس أن أبا أبا هذا يعني هو إرادة،
إن أباها
مضاف.
الآن الذي يتبنى وجهة نظر الشيخ أنه لابد أن نحدد الشاهد بالتحديد، ما هو؟ نقول الشاهد هو فقط الثالث. لماذا؟ لأما الأولى فلأنها منصوبة، وأما الثانية فلأنها منصوبة، فيحتمل أن يكون النصب على اللغة الأولى فليست شاهدة. طبعا هذا هو بنظري، هذا هو الجواب الصحيح. طبعا لا، لن أحاسب الآن، يوجد إن شاء الله سيكون تسامح في التصحيح، في التصحيح. بلي لماذا الآن أنت ماذا تقول؟ نحن ماذا السؤال؟ سؤال بين الشاهد، أنت تريد الشاهد على لغة القصر، لا تستطيع أن تأتيني بهذا البيت تقول لي أباها الأولى شاهد على لغة القصر ولا أبا الثانية لغة. قل لماذا؟ أقول لك أباها الأولى ليست شاهدا. لماذا؟ لأن عندنا منصوبة بالألف وليست بالحركة المقدرة. وكذلك أبا الثاني. شوف أنت الشاهد ما معنى الشاهد؟ ما معنى الشاهد؟ شاهد من لغة العرب على ثبوت لغة القصد. فإذا تريد الاستشهاد بهذا البيت فلا يتأتى لك الاستشهاد إلا بأباها الأخيرة. نعم تستطيع أن تقول بما أن نعم. شوف أنا إذا قلت إذن معنى كلامك أن الشاعر يتكلم بلغتين، أقول لك لا، لا يتكلم بلغتين، هو يتكلم بلغة واحدة، لكن غاية الأمر أنا من أين عرفت لغة القصر؟ فقط من أباها الأخير. لا هو هذا المراد بالشاهد، هذا المراد بالشاهد، شاهد من كلام العرب على ثبوت لغة القصر. فالآن يعني قلنا نتسامح كثيرا في الإعراب، كلتا الجنتين، كلتا واضح مبتدا مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منعا من ظهورها للتعذر، لأن كلا وكلتا عندما يضافان إلى غير الضمير يعربان إعراب الاسم المقصور. وهل يستوي الأعمى؟ هذا ما في شيء. واشرح البيت كله، يعني تقريبا الامتحان كله موجود في الكتاب في امان الله. فقط في السؤال التاسع، من حل السؤال التاسع؟ السؤال التاسع الاعراب، ضع خطا تحت الكلمات. ان اخي عمرو، اخي خطا، لماذا؟
ينصب.
أحسنت، لأنه ينصب اسم واحد من الأسماء الستة وينصب، بل هو هذا اللغم الذي وضعته أنا في هذا المثال وقد وقعت فيه. هذا من مضاف إلى ياء المتكلم وخبره عمرو. هذا اللغم الأول. رأيت قاضيا وجواريا.
جواري.
ماذا ينبغي أن نقول؟
جواري.
ماذا ينبغي؟
جواري.
رأيت قاضيا وجواري.
قاضيا
خطأ. يوجد لا قاضيا صحيح. قاضيا صحيح. يظهر عليه النص. ويا زيد ارمي بحجر.
ارمي.
الياء موجود. وأنا لن أدعو إلا الله. مفروض أنها أدعوها. ومررت بكلي زيد وعمر. بكلا زيد وعمر لإضافتها إلى غير الضمير. الحمد لله. أربع ما مشكلة، أنا أعطيك واحد.
صوت